هنبدأ بسؤال هام، هل يمكن أن يصل المشير إلى فهم تام وكامل للعالم الداخلي للمستشير؟ كالعادة هنروح نشوف الرواد والعلماء والأساتذة قالوا لنا إيه. رولو مي هيقول أول واحد إن فهم شخص آخر فهما حقيقيا أصيلا هو عملية شديدة الصعوبة في أفضل الأحوال، فأفضل الأحوال هو عملية شديدة الصعوبة وأمرا مستحيلا إذا تحدثنا عن المعنى الكامل والتام. إجابة واضحة قوي الحقيقة وفيري يعني مصاغة لغويا جيدا جدا. لو احنا بنتكلم بطريقة مطلقة ان في انسان يقدر يفهم تماما العالم الداخلي لانسان اخر فده مستحيل، فهم تام مستحيل، لكن نستطيع مع ذلك وإلا يبقى ايه فايدة المشورة وايه فايدة الحياة الانسانية ان احنا نفهم فهما حقيقيا اصيلا. يعني كون اني لا استطيع ان اصل الى التمام والكمال هذا لا يعني ان لا استطيع ان افهم ابدا فهما اصيلا او حقيقيا، لا استطيع ان افهم فهما اصيلا وحقيقيا حتى لو لم اصل الى التمام طبعا، لكنه امر شديد الصعوبة في افضل الاحوال. إذن الإنسان لا يستطيع أن يدرك العالم الداخلي للآخر إدراكا تاما 100%، مفيش هذه المطلقية، أو يشعر بمشاعره مشاعر الآخر تماما كما يشعرها الآخر بالضبط، لأنه في النهاية رغم أني أستطيع أن أفهمك فهما أصيلا وأن أرى من عينيك، هذا هو التقمص، إلا أنه هيظل كل إنسان لا يستطيع في النهاية في التحليل النهائي after all إلا أن يرى بعينيه هو الشخصية. أتمنى تكونوا فهمتوا الحتة دي أنها صعبة. في النهاية أنا لا أملك سوى عيني أنا، يعني لا أملك إلا شخصيتي أنا، وهو ده اللي بقالنا أسابيع نقضي فيه الوقت وروجرز وغيره قضوا كل الحياة في توضيحه. أنا لا أملك إلا أنا، أستطيع أن أراك وأفهمك وأنفذ إلى داخلك بأنا، فأفتر أقول لا أملك إلا عقلي أنا مشاعري أنا وعيني أنا التي سأراك من خلالها، ويجب أن أفهمك فهما حقيقيا وأصيلا من خلال عيني أنا. يونغ يقول مهما كان الشيء الذي ننظر إليه وكيفما نظرنا إليه فإننا لا نراه إلا بأعيننا بأعيننا. مهما كان الخبرة التي تنظر إليها فأنت تنظر إليها بعينيك أنت. من هو أنت؟ هو ده معنى عينيك وأذنيك، هو أنت شخصيتك شخص المشير. إذن الإنسان في رؤيته للآخر محكوم بشخصيته ولا يستطيع أن يحصل على رؤية كاملة الموضوعية للآخر، كاملة الموضوعية دون تدخل من ذاتيته هو. لابد ذاتيتي ستتدخل وإن كان يجب أن يكون تدخلها أولا تحت سيطرة الوعي تماما بتاعي ومحدود ومحدد. لو تدخل ذاتيتي خارج سيطرة وعيي فأنا مش دريان أنا بسمعك ولا بسمع نفسي، هذه مصيبة. أنا مش دريان أنا بحس بيك ولا بحس بألامي أنا الشخصية من خلال اللي أنت بتقوله، مصيبة. وهذا ما يجعل الشخص المشير وذاته الأمر الأهم والأخطر على الإطلاق في العملية المشورية، الاتساع الشديد والقدرة على الفهم، سنكررها مرارا وتكرارا. لا بديل للاتساع الشديد والقدرة على الفهم والإدراك لشخص المستشير. سي إس لويس أيضا يدلي بدلوه في هذا الأمر ويقول في الحقيقة أول ما يقوله في الحقيقة تخاف من اللي جاي. في الحقيقة أنت لا يمكنك أن تشارك شخص آخر نفس ألمه أو خوفه أو ضعفه، لا يمكنك. قد تشعر بالسوء طبعا، قد تشعر فيما تتصور بنفس مقدار السوء الذي شعر به الآخر، بالرغم من أني أشك في من يدعي هذا، يقول سيس لويس، لكن قد تشعر، قد تظن فيما تتصور بأنك تشعر بنفس مقدار السوء الذي شعر به الآخر، ولكن على أي حال سيظل ما تشعر به مختلفا عما يشعر به الشخص الآخر. هذا الشعور يختلف لونه، طعمه، مذاقه، مكوناته الدقيقة هتختلف عما يشعره من يحكيه، صاحب الخبرة. مستحيل انك تشعري بنفس ما شعرته انا تماما، كأنك انت انا تماما. الكلمة المفتاحية هي تماما، لإلا تفتكروا انه لا مستحيل خالص نشعر، يبقى ملهاش لازمة نقضي اسابيع في التقمص الوجداني. الكلمة هي تماما. لذلك على اي حال سيظل ما تشعر به مختلفا، قد يكون قريبا جدا، ويجب ان يكون هكذا. يجب ان ما تشعر به يكون قريبا جدا مما شعرت به. نعود الى رولو مي مرة اخرى، يقول فلو ادرك المعالج أو المشير أنه يرى دائما المستشير من خلال عينيه هو الشخصية، ويفهم المستشير بطريقته الشخصية مهما كان حكيما أو محللا تحليلا جيدا، اللي هو المشير، مهما كان حكيما أو محللا تحليلا جيدا، ومهما إن كان واسع الأفق، ها هو الاتساع، واسع الأفق، لو أدرك هذا الفاكت، هذه الحقيقة، فسوف يدرك أن فهمه سيظل دائما وأبدا محدودا ومتحيزا لدرجة ما. يجب أن يقوم أن تكون هذه المحدودية قليلة والتحيز قليل جدا، لكنه سيظل محدودا. نحن بشر لنا حدود، والذاتية والتحيز عمرهم ما يوصلوا للصفر. ليه بقى فايدة التوقف عند هذه النقطة؟ لأجل الأسطر التالية، السطور التالية. يقول رولو مي هذا يؤدي للتواضع. من فهم هذا سيتضع، ومن لم يتضع لم يفهم ما قاله مي أو يونغ أو سي إس لويس. بالتأكيد لم يفهم. من لا يشعر بالاتضاع أمام الحياة وخبرات الآخرين وحقائق الحياة، أنه لن يستطيع أن يفهم الآخر تماما مهما كان أكثر اتساعا وحكمة وقدرة على التحليل، لابد أن يشعر بالاتضاع. هذا يؤدي للتواضع وحاجتين تانيين، وجود الرحمة والتسامح، التوليرانس، وجود قدرة على التوليرانس في العلاقات البشرية، وهو أمر علاجي جدا. يعني التسامح وقبول الآخر، اللبانة اللي استخدمت في الأفواه كثيرا في حقبة معينة، حقبة مجتمعية أو فكرية معينة، هي أمر علاجي جدا، ولا يحدث بمجرد تكثيف وسائل الإعلام عنها، التسامح وقبول الآخر، لكنها تحدث عن طريق تواضع بسبب رؤية الحقيقة. بالتالي تحدث الرحمة والتسامح في العلاقات مع الإنسان الآخر. وهذا يأتي بالمعالجة، يقود إلى المعالجة الحقيقية في الأفراد وفي الجماعات. وكارل روجرز ربما ما تعرفوش عنه أنه قضى جزء كبير من حياته في التواصل والمصالحة ما بين الهيئات والمؤسسات والدول والحكومات والدول. إن ما نادى به كارل روجرز ليس فقط شيء تعليم سيكولوجية، إنه طبقها حقيقة على المجتمع والعالم بأسره، المجتمعات. قضى وقت غير قليل في التعامل مع السياسات والدول. لازلنا مع رولومي. وإذا لم يضع المعالج هذا الافتراض، أن افتراض عشان لا أفقدكم، افتراض أنه يرى دائما المستشير من خلال عينيه الشخصية، ويفهم المستشير بطريقته الشخصية مهما كان هو المشير حكيما أو محللا تحليلا جيدا، ومهما كان واسع الأفق. إذا لم يضع المعالج هذا الافتراض، بل حول إدراكه وفهمه إلى قيمة مطلقة نهائية، فسرعان ما سيتحكم في المستشير بشكل آلي. وأنا أضيف بين قوسين وأقول لكم دون أن يدري، المشير مش هيدرى بهذا التحول. من خلال ذاتيته سيبدأ في التحكم بشكل آلي في المستشير، وهو الخطر الذي حذرنا منه سارتر. ومن ثم يلعب المشير دور الرب، دور الرب، كما لو كان يمتلك التقنية المطلقة. فنجد بعض من يحمل هذا النوع من العمل على أكتافهم يهيمنون ويسيطرون ويتحولوا إلى أرباب وآلهة لامتلاكهم، نظرا لظنهم بامتلاك التقنية المطلقة. لماذا؟ لأنهم لم يعد درس أنك لا تستطيع أن تفهمني فهما مطلقا كاملا كما أنا. لن تستطيع، ما حييت لن تستطيع إلى آخر لحظة في حياتك، مهما كنت واسع الأفق حكيما محللا تحليلا جيدا، لن تستطيع أن تفهمني تماما كما أنا. إذن ماذا يجب أن يفعل المشير إذا تلك الحقيقة؟ إن هذه الحقيقة يجب أن تقود المشير إلى أمرين. أولا كما قال رولومي، الاتضاع، الانكسار، إدراك قدر النفس وحقيقتها، قدر الذات وحقيقتها. وأؤكد لكم أنني بعد 25 عاما من المشورة وصلت إلى التأكد بأنني، وكثيرا من يسمع مني هذه العبارة يظن أنها عبارة بلاغية أو فيها نوع من ارتداء التواضع، لكن أنا لست من النوع المجامل على الإطلاق. من يعرفني حقيقة يعرف أن أنا أقول ما أشعر به فقط، حتى لو بيضايق، وأكيد أنتم جربتوا دي. توصلت إلى التأكد من حقيقة أنني أنا مشير سمير غير مستحق لأن أجلس في هذا المكان المشوري الذي يسكب فيه المستشير كنوز قلبه أمامي. هذه حقيقة، إذا لم تتوصل إليها فلازلت تحتاج أن تختبر الحياة حقيقة. الأمر الثاني اللي يجب أن نصل إليه إزاء هذه الحقيقة هو السعي الدؤوب المستمر دائما أبدا الذي لا يتوقف إلى الفهم. سواء طول حياتك أو طول العلاقة المشورية مع شخص واحد. إذا سواء طول حياتك نفسها، حتى لو عندي 50 سنة في المشورة مش 25، طول حياتي، أو طول علاقة المشورة حتى لو بقالي 3 سنين في العلاقة المشورية مع شخص معين، فانتهينا من المرحلة الاستكشافية ودخلنا في المرحلة العلاجية، لازلت سأظل ويجب أن أظل أسعى للفهم لغاية آخر دقيقة في العلاقة المشورية. إذن من يظن أنه مستحق أن يجلس في المكان المشوري لأنه هو يفهم جيدا أو لديه التقنية المطلقة على حسب رولومي، أو أنه وصل إلى درجة كافية من السعي في الفهم سواء في حياته بأسرها أو في علاقة مشورية معينة، فهذا الشخص في خطر. فعايز أقول تاني، من يظن أنه مستحق أن يجلس في هذا المكان المشوري حيث يسكب المستشير كنوز قلبه أمامه، من يظن أنه مستحق، ومن يشعر أنه وصل إلى درجة كافية من السعي سواء في حياته بأسرها أو في علاقة مشورية معينة، فهذا الشخص في خطر، في خطر، وأخشى على المستشير اللي بيشتغل اللي هو بيقعد معاه. إذن معاناة المستشير ستظل دائما أبدا شيئا أو شيء خاص به هو المستشير، هو لا يمكن لإنسان آخر أن يدركها بالتمام كما يدركها صاحبها، ولا يمكن لإنسان آخر مهما كان واسع الأفق مرة ثالثة وحكيم جدا ومحلل جيد جدا أن يمتلكها بالتمام. لا تستطيع أن تمتلك خبرتي بالكامل الشخصية، معاناتي أنا وخبرتي أنا ستظل دائما أبدا 100% بتاعتي أنا، عمرك ما هتقدر تفهمها زي ما أنا فهمتها عن نفسك. لا تستطيع يا من تدعي المشورة أن تظن أنك تستطيع أن تمتلكها تماما وتفهمها كما أنا اكتستها. لابد تذكر نفسك دائما مهما بلغت من الحكمة والفهم والاتساع، إن ما تشعر به أنت سيظل في نهاية المطاف ملكك وحدك وخاص بك وحدك. لا أستطيع أن أصل للتمام أني أفهمه كما أنت فهمته، لذلك سأتضع وسأسعى وسأستمر أسعى وسأستمر أسعى وسأستمر أسعى ثم أستمر أسعى. اخترني من أجمل ما يمكن في كتاب لي بعنوان الأذن المصغية، ما ترجمش لسه، الأذن المصغية listening ear. في الجزء اللي أنا أقتبسه ده بيبتدي يتكلم عن كيركغارد، بيقول تورنيه: أوضح لنا كيركغارد أحد أعظم المسيحيين بين مفكري العالم، أوضح لنا كيف أن الألم يتعذر نقله للآخرين. رهيبة الجملة دي، رهيبة. وفعلا كيركغارد كل كتاباته وحياته أوضحت هذا، أن ما يتحدث عنه يتعذر نقله للآخرين مهما عملت دكتوراه. في دكتوراهات طبعا بتتعمل في كيركغارد، في معاهد بتتفتح في يعني كيركغارد له معاهد لوحده، ما تقوليش مش معهد فلسفة أو معهد مش كلية فلسفة، لا، كلية كيركغارد فقط في كل أنحاء العالم ما عدا مصر طبعا وأكيد بعض الدول الأخرى. ما يتكلم عنه كيركغارد يتعذر نقله حتى لو بقالك 25 سنة بتدرس في كيركغارد. نستأنف مع تورنيه: أوضح لنا كيركغارد أحد أعظم المسيحيين بين مفكري العالم كيف أن الألم يتعذر نقله للآخرين، حين قال وهو على فراش موته، أي كيركغارد قال وهو على فراش موته: حياتي كانت عذابا هائلا، لم يعرفه ولم يفهمه الآخرون. هناك بشر هكذا، وهذه حقيقة، كل المئات والألاف خصصوا حياتهم لدراسة كيركيجارد يتفقوا على هذا، أنه ربما لم يوجد من تعذب مثل كيركيجارد. حياتي، حياته بالكامل كانت عذابا هائلا لم يعرفه ولم يفهمه الآخرون. فيقول تورنيه: فنحن لن يمكننا أبدا أن نقيس ألام الآخرين. طبعا ألام الآخرين، الألام لا تقاس ولا تقارن، كما كتبت في بداية ترجمتي للكتاب هنري نوين صوت الحب الداخلي، الألم لا تقارن، مفيش حد يقدر يقارن ألمه بألم آخر أو يقيس ألمه بألم شخص آخر. نحن لن يمكننا أبدا أن نقيس ألام الآخرين. كل هذا يجب أن يقودنا يا جماعة إلى أن نتضاءل، أن نصغر، نصغر جدا، نصغر جدا، وندرك حقيقة ذواتنا. نحن لن يمكننا أبدا أن نقيس ألام الآخرين، يمكننا فقط أن نخمن. فعبارات مثل أنا أدرك مشاعرك عادة لا تكون أكثر من تعبير عن أننا لا نستطيع ذلك. عادة عبارة كهذه هي تعبر فقط عن أنني لا أستطيع أن أدرك مشاعرك، لذلك أقول أنا أدرك مشاعرك لأني لا أستطيع أن أدرك. فأريد أن أؤكد لنفسي الحقيقة قبل أن أقدم أؤكد للآخر أنني أفهمه وأدرك معاناته، لأني أعرف أنني لا أستطيع أن أدرك. فمن يتألمون يعرفون جيدا أن ألمهم غير قابل للنقل. جملة فزة لتورنيه. من يتألمون هم وحدهم من يعرفون بعد السنين أن ألمهم غير قابل للنقل، غير قابل للنقل، وأصلا لا يستطيع أن ينقله. بعدين بيحكي خبرة، بيقول: أتتني إحدى السيدات المترملات والتي لم تشفى من أحزانها، أحزان فقدانها زوجها يعني. وقلت لها: حسب خبرتي يا سيدتي كشخص لم أختبر فقدان زوجتي، أجده من الصعب علي أن أفهم ماذا يعني أن أكون شخص أرمل. فتفاجأت، لأنه غالبا كل شخص آخر هيقول: أنا قادر أدرك مشاعرك. الجملة اللي كان لسه بيقولها: أنا قادر أحس بيك. هو صادق وشفاف جدا تورنيه، طبعا طبعا شفاف جدا، ما تقروا تورنيه وتتعرفوا عليه شفاف جدا. ازاي هيشعر بمشاعره؟ هو اساسا لم يختبر الترمل ان يفقد زوجته. فتفاجأت وقالت: كل الاخرين حول تعزيتي، انما انت الوحيد الذي قال لي الحق. وهذه الارمله قد صارت انسانه مسيحيه نشطه ورائعة، وهذا ما يهم تورنيه كمشير مسيحي. هذه الأرملة قد صارت إنسانة مسيحية نشطة ورائعة. فالكثير مما يقوله المرء والمفترض أن يعزي به الشخص لا يعطي أي عزاء لأي إنسان. اسمعوا الجملة دي تاني: الكثير مما تقوله والمفترض أن يعزي الآخر لا يعطي أي عزاء لأي إنسان، لأنه ببساطة لا يحمل رنين الحق، لا يحمل رنين الحق. لابد لنا من القول بأنه لا يوجد شخص كالمسيح يملك تحنن وتعاطف كامل. مرة أخرى الكلمة المفتاحية هي تام وكامل. لابد أن نمتلك التحنن والتعاطف، لكن عندما نتحدث عن تمام وملء الفهم والتقمص الوجداني، التمام هذا لا يملكه إنسان. إذن يجب أن يستمر المشير في السعي الدائم لفهم المستشير من المستشير نفسه وكما هو المستشير تماما، وأن يذهب في ذلك إلى أبعد مما قد درسه في الكتب أو في المحاضرات هنا. مهما بلغت أكاديمية ما قد فهمه إلى أبعد ما يمكن الوصول إليه، يجب أن يسعى ويستمر يسعى. فالمستشير هو المحور، هو المعلم الرئيسي للمشير. ولذلك أعجب دائما بوجهة النظر أو المسمى بتاع روجرز، Client Centered Therapy، العلاج منحصر حول المستشير، متمركز حول المستشير. يقول رولو مي: علي أن أحاول فهم المعاني. بصوا، في مضارع مستمر، مستمر دائما أبدا لآخر يوم هفضل قاعد فيه مع المستشير. علي أن أحاول فهم المعاني التي تخفيها رموزه، رموز المستشير. الكلمة دي في حد ذاتها والعبارة دي في حد ذاتها بتدينا دلالة أن أنا كل ما أستطيع أن أتواصل معه هو رموز. كوميونيكيشن كله بيني وبين المستشير هو رموز، ويجب أن أسعى لمحاولة فهم هذه الرموز. All the time، كل الوقت. بيقول حاجة فاني شوية، غريبة قوي رولو مي، كاريكاتورية: لو المستشير أكد مرتين إن 2 هي 5، 2 تساوي 5، فلا يجب علي أن أسأل ما هو نوع السايكوزيس، الذهان، الاضطراب العقلي اللي عند المستشير ده. خلونا نرجع لممدوح. لو المستشير أكد 5-6 مرات زي ما ممدوح أكد، وطبعا ممدوح لو نستوها نرجع له تاني في النهاية في بقية الكورس ده، إن شعره بيطول، مش بس بيقف، بيطول. مهمة. يقف ماشي فهمنا، لكن بيطول شعره، بيطول حرفيا في الشمس. لا يجب علي، ليس ما يستوقفني هو سكيزوفرينيك، ديليوجن، هاليسينيشنز. ما أنا الخبير، هذا ما يهمني أن الخبير يضع الدياجنوزيس. رولو مي بيقولك غلط، غلط أكبر غلط، مش فاهم حاجة. علي أن أحاول فهم المعاني لغاية آخر لحظة. لو أكد مرتين أن 2 هي 5، فلا يجب علي أن أسأل ما هو نوع الذهان أو الاضطراب العقلي الذي يعاني منه. هما الإيه؟ هما الإيه طيب؟ لكن السؤال هو، السؤال الذي يجب أن أهتم به وأفكر فيه، ماذا يعني هذا الكلام بالنسبة للمستشير ليؤكد عليه مرتين؟ إيه معنى هذا ليؤكد عليه مرتين؟ ماذا يعني لممدوح أن شعره يطول ويقف في الشمس والناس تضحك عليه؟ ده معناه إيه؟ بيعني إيه بالنسبة لممدوح لكي يؤكد عليه مرتين؟ وبهذه الطريقة فقط، هنا الكلمة المحورية عندي هي فقط، ما فيش طريقة تانية، يمكن معالجته أو منحه المساعدة. لن أستطيع أن أساعد ممدوح إذا شخصت على طول أنه سكيزوفرينيك أو سايكوتيك، وبالتالي هو محتاج حاجة مضادة للسايكوزيس وعشان الهالوسينيشنز دي، الهلاوس تروح، أو الديليوجنز، ما يفعله أي طبيب نفسي. لن أستطيع مساعدته. يجب أن أفهم ماذا يعني هذا له. هذه الحقيقة مرة أخرى تضع الواجب على المشير في أن يسعى إلى التعلم والنضج والاتساع والفهم المستمر في حياته هو الشخصية. أنا أعلم أني كررت هذه العبارة على الأقل 7 مرات في حديثنا عن شخصية المشير، ولن أمانع لو كررتها 10 مرات. أن يسعى دائما، الواجب منوط بالمشير، موضوع على أكتاف المشير، أن يسعى إلى التعلم والنضج والاتساع والفهم المستمر في حياته هو الشخصية. وفي جوانب الحياة الفكرية الأخرى، في حياته هو الشخصية، في حياتي أنا الشخصية، وفي جوانب الحياة الفكرية الأخرى. ليه؟ واضح ان احنا فاهمين دلوقتي، لان ذاتي انا ونضجي الشخصي هو اعظم واهم اداة لدي في المشورة، لكي استطيع ان اقدم اقصى فهم لك اذا اتيت تجلس معي، اقصى فهم لعالمك الداخلي، اقصى فهم ممكن. لابد ان لا اتوقف عن السعي لفهم حياتي ونضجي الشخصي وجوانب الحياة الفكرية عموما. فروجرز لا يمل من التكرار، لما تقروا الكتاب أو الكتب بتاعته لا يمل من التكرار، المعنى يقوله مرارا وتكرارا بعبارات مختلفة، كلما زاد تكامل، مرة أخرى صياغة أخرى لنفس الأمر يقول فيها روجرز، كلما زاد تكامل ونضج المعالج كلما كان أكثر إفادة ومساعدة في العلاقة مع العميل، وهذا يلقي عبئا ثقيلا على المعالج، عبئا ثقيلا على المعالج أي المشير كشخص. دورك إذا كنت تريد أن تكون مشيرا أو إنسانا هو أن تعمل على ازدياد تكاملك ونضجك الشخصي، لأن هكذا ستكون أكثر إفادة ومساعدة في العلاقة المشورية. فنرجع نستأنف مع رولو ميث، اقتباس في غاية الأهمية، هو والاقتباس التالي لإريك فروم هنبني عليهم سيكشن كامل. أولا رولو ميث يقول تتطلب المقابلة العلاجية، الهيومن انكاونتر ده فهمناه كويس تقريبا ولو نظريا، يتطلب أن نكون نحن أنفسنا كائنات بشرية بالمعنى الواسع للكلمة، مش عايزين نزود ولا حرف واحد تاني بعد كده، كائنات بشرية. إيه أهم مطالب العلاقة المشورية؟ أن احنا نكون كائنات بشرية، نكون بني آدمين بالمعنى الواسع للكلمة، نكون human beings بالمعنى الواسع للكلمة. أهم من الدراسة اللي بتاخدوها دي دلوقتي، أهم من الدراسة. الدراسة دي تقدر تحصل عليها في أي حتة، أنا ما بجيبش اختراعات، مش صح؟ أي مدرسة محترمة هتلاقوا فيها نفس الكلام، روجرز، رولومي، أنتونيستو، هتلاقوا ما فيش حاجة مختلفة. التدريب الحقيقي يتطلب منكم أن تكونوا بني آدميين بالمعنى الواسع الذي وضعه الله. وهذا يقودنا، عايزين نفهم أكتر، وهذا يقودنا، طبعا دي معضلة، معضلة ضخمة، لأننا في مجتمع تجرد من الآدمية، احنا في عصر، في حياة عموما فقدت فيها الآدمية قلائل جدا عبر التاريخ، اللي بوح صوتهم زي إريك فروم اللي قالوا البشرية يا جماعة انتوا مجانين، قالوا للبشر انتم مجانين، مجانين انتم بالظبط زي اللي راكبين قطر السواق بتاعه مات والقطر ماشي بكل سرعته الى منحدر هيهلك الجميع. إريك فروم ملحد ومش بيتكلم عن الخلاص الابدي، انه يتكلم عن المجتمع، المجتمع هالك في نظر إريك فروم الملحد، المجتمع فقد انسانيته فافراده غير ادميين، المجتمع يسير والأفراد يسيروا فقط بالاستهلاك، فقط بالاستهلاك بالأشياء فقط. بح صوته إريك فروم أكتر من 10 كتب يعيد فيها نفس الكلام، هو أكتر من 10 كتب. تتطلب المقابلة العلاجية أن نكون نحن أنفسنا كائنات بشرية بالمعنى الواسع للكلمة، وهذا يقودنا إلى نقطة لا يمكننا عندها معالجة الأمر من وجهة نظر نفسية بحتة وبشكل منفصل. يعني هنصل الآن إلى مستوى لا يكفي فيه معالجة هذه المعضلة على المستوى السيكولوجي، إن إحنا نقرأ مي وأدلر روجرز وستور لمده 3 سنين وانا اتدرب مع ايجن وناخد الشهاده ونعمل تدريبات عمليه. لا، ده مش كافي. هذا يقودنا الى نقطه لا يمكننا عندها معالجه الامر من وجهه نظر سيكولوجيه بحته فقط وبشكل منفصل، بل علينا ان نلقي بانفسنا في غمار المقابله العلاجيه. وهنا فمن المهم ان ندرك، واضيف واقول انا نتاكد، مش بس ندرك، لابد ان نتاكد اننا قد خضنا غمار تجارب مماثله، ورغم اننا غير متواجدين فيها الان فاننا نعلم معناها. لابد من اني اكون experienced life، اختبرت التجارب الحياتية الإنسانية في حياتي أنا الشخصية مرارا وتكرارا وتعلمت منها. ما دخلتش تجارب الحياة زي الشخص الغافل اللي قاعد في الفرن بس بيحط العيش على المطرحة ويزقه جوه الفرن وبعدين يطلعه تاني ويحطه ويطلعه تاني. الشخص المفرغ من المعنى والأدمية، إذا كان الشخص ده هكذا طبعا، مش قصدي هناك طبعا أشخاص تفكر وتعي الحياة حتى وهي بتخبز العيش. ورغم أننا غير متواجدين فيها الآن فإننا نعلم معناها. هذا جزء من عظمة وبؤس الإنسان. ولهذا أظن أن قراءة سوفوكليس وغيره من كتاب المأساة القدامة، كاتب إغريقي قديم اشتهر طبعا الأدب الإغريقي بالملاحم اليونانية القديمة، سوفوكليس أشهرهم، وغيره من كتاب المأساة القدامة يعيننا حقا نحن المعالجين النفسيين. يعني أنا لو سألت كم واحد أرى في الأدب اليوناني، كم واحد أرى في الأدب الإنجليزي، كم واحد أرى في الأدب الألماني، كم، ووجدت ان تقريبا محدش ارى، ستصل لي رسالة ان نحن لدينا معوقات ضخمة نحو ايجاد مشيرين في مصر. ارجو انكم تكونوا بتسجلوا المعوقات اللي انا عمال اضيفها بين السطور اسبوع وراء اسبوع، علشان ما تتصدموش لما تيجوا في الانترنشيب وتجدوا ان ما عندناش حد مؤهل ان يدخل الانترنشيب اصلا. ما تتصدموش لو لم تكن قمت بالهومورك بتاعك طول السنوات الماضيه، انت هتدخل تعمل ايه؟ تتدرب في فران تجارب؟ مين اللي هيسمح لك بكده؟ اكيد مش انا. طيب خلينا نشوف إريك فروم راح لغايه فين في النقطه دي. فيلسوف المشوره اسميها كذا. اذا كان المرء مهتما حقا بالإنسان وبلا شعوره، بلا شعور السبكونشس، مش هم دول الكيورد يعني، دول الكور القلب بتاع المشورة، انك تهتم بالإنسان وبالسبكونشس بتاع هذا الإنسان، فعليه ألا يقرأ التكست بوكس، يعني عليه انه ما يقراش الكتب اللي انا حاططها لكم في المنهج، الكتب الدراسية اللي هي المقررة في دراسة علم النفس، بل فليقرأ بلزاك، وليقرأ دوستوفسكي، وليقرأ كافكا، ففي تلك النصوص تتعلم شيئا عن الإنسان. هو ده بقى معنى الكلمة اللي وقفت قصادها، أن نكون نحن أنفسنا كائنات بشرية بالمعنى الواسع. هو ده معنى أن نكون كائنات بشرية بالمعنى الواسع. إريك فروم يقول لنا عليك ألا تقرأ الكتب الدراسية. بص هو يقول لك في الجملة الجاية دي، أكثر بكثير مما تتعلم، ليقرأ كافكا، ففي تلك النصوص تتعلم شيئا عن الإنسان، أكثر بكثير مما تتعلم في الكتابات التحليلية النفسية وفي جملتها كتبي، يقول إريك فروم. يعني بيقول لك أنت هتتعلم من دوستوفسكي وكافكا أكتر ما تتعلم من كتبي أنا إريك فروم عن الإنسان. وماذا يهم غير أن تتعلم عن الإنسان؟ اللهم إلا إذا كان ما يهمك هو الحصول على الشهادة. أداعبكم لأني أعرف طبعا أن هذا كان دافع ضخم جدا في دخول 325 اللي دخلوا في سبتمبر 2012 شهادة من أمريكا. وفيها في هذه النصوص يقول إريك فروم: فيها يجد المرء غنى التبصر العميق، غنى التبصر العميق، وما يمكن أن يفعله التحليل النفسي يجب أن يفعله فيما يتعلق بالأفراد. أخيرا وقبل أن ننهي الحديث عن الإمباثي، يحق لنا أن نرى من خلال كلمات روجرز أيضا ماذا يفعل التقمص الوجداني والحصول على الفهم في الإنسان. فهو أمر يستحق كل الجهد للسعي والوصول إليه، أمر يستحق، ده جوهرة ثمينة جدا، أنك تسعى أنك تفهم الآخر وأن يشعر الآخر أنه قد فهم. لا تدركوا مقدار العذاب والموت الداخلي للإنسان الذي لا يجد أنه قد فهم أبدا في الحياة، لا تدركوه. فالأمر يستحق جدا. روجرز هيقول أن المناخ الإمباثيك، المناخ التقمصي الوجداني، بيعمل أربع حاجات في المستشير. أولا يذيب حالة الاغتراب، يذيب حالة الاغتراب. ذوبان هذه الحالة يذكرني بالبرودة بالتأكيد التي تكلم عنها نوين. برودة الاغتراب والوحدة التي لا يوجد أقصى منها للشخص الذي لم يستطع أن يدخل إنسان آخر إلى عالمه الداخلي، هذه الثلوج تحتاج أن تذوب. الإمباثي يذيب هذه الثلوج، يدخل الدفء ولو لأول مرة في حياة الإنسان. تخيلوا إنسان عايش في برودة في الآيس إيج، تخيلوا إنسان عايش في الآيس إيج 28 سنة في الآيس إيج في برودة رهيبة، يقشعر بدنه كل لحظة في اليوم حتى وهو في أغسطس. يقول روجرز: فللحظة على الأقل يجد الشخص نفسه، ولو لحظة، لحظة على الأقل يجد الشخص نفسه جزءا متصلا. يا جمال الكلمات، ايه ده، ايه الجمال ده، متصلا. لأول مرة يجد نفسه مش disconnected، لأول مرة يجد نفسه مش disconnected، يجد نفسه جزءا متصلا من الجنس البشري. ربما لأول مرة يشعر انه انسان، وكأنه يقول لنفسه: هناك شخص آخر قد فهمني. ألا يستحق هذا السعي منك؟ لو متستكتر الأربع سنين الدراسة ولا الخمس سنين التدريب العملي، ألا يستحق هذا منك؟ أن إنسان يأتي في يوم ما بعد 28 سنة من العيش في الجليد الداخلي أن يقول: هناك شخص آخر قد فهمني وفهم أحاسيسي، وربما بشكل أكثر وضوحا مما فهمته أنا ذاتي. وإذا استطاع أحدهم أن يعرف ما أتكلم عنه وما أعنيه، هكذا يقول المستشير لنفسه عند وجود هذا المناخ، إذا استطاع أحدهم، بما أن ده حصل، واستطاع أحدهم بعد 32 سنة من الحياة في الجليد أن يعرف ما أتكلم عنه وما أعنيه، فإذا أنا لست إليان، إذا أنا لست غريبا، لست كائنا فضائيا، لست مغتربا أو منفصلا، لست في عزلة أو وحدة تامة لأول مرة بعد 32 سنة. هكذا يقول المستشير أحيانا: أشعر أنني لست من الفضاء الخارجي، انترودر، دخيل على هذه الحياة. كل دي كلمات نسمعها من الإنسان. انترودر كأني دخيل على الحياة. ثمة كائن بشري آخر يفهمني. يا نهار أبيض، ألم يكن يوجد كائن بشري آخر يفهمك؟ ثمة كائن بشري آخر يفهمني. وهكذا أنا متصل بالآخرين في علاقات. أنا لست منعزلا. Finally أنا لست منعزلا. ثانيا يقول روجرز أن الشخص المستقبل المستشير يحس بأنه له قيمة. إذا اختبر هذا الاختبار مع شخص آخر بعد 28 سنة، بعد 32 سنة، لابد سيصل إلى الإدراك أني شخص له قيمة. أنا شخص له قيمة، لأن هناك من سعى طوال حياته، مش بس في 3-4 سنين المشهورة، بل سعى طوال حياته لدفع الثمن وأداء الواجب الشخصي مع نفسه لكي يستطيع أن يصل إلى هذه النقطة معي بعد 4 سنوات أن يفهمني بعد 32 سنة من حياتي. إذن أكيد أنا شخص له قيمة، وأن ثمة من يهتم بي ومن يقبلني كشخص في ذاته دون حكم أو شروط. ثالثا يحدث ما يسميه روجرز الفهم المتناغم المضبوط، وهي عبارة روجرية لشرح. حد عارف الشرح ايه؟ شرح الرنين. الناس كلها بتتكلم على حاجة واحدة حتى لو ألفاظهم اختلفت. وأنا قلت لكم المرة الفاتت إنه كنز. أثمن ما يحدث، ما يمكن أن يحدث في علاقة إنسانية هو الرنين. الفهم المتناغم المضبوط الذي يبديه الفرد لآخر من خلال الإمباثي. يقول روجرز أن هذا يعطي الآخر إحساسا بالأيدنتيتي. مش بس أن أنا لي قيمة، إذا وجدت هذا الرنين الفهم المضبوط المتناغم سأشعر مش بس بإني someone. ومين تاني اللي هسقفله اللي يفتكر someone دي كلمة مين؟ موريس واجنر. موريس واجنر أشكركم، ابتديتوا تلتقطوا ما أريد أن أعلمه. مش بس هذا يشعر أنه شخص ما، دي شعرها في النمرة 2 القيمة، الآن سيشعر بالأيدنتيتي، بالإنديفيديويشن، التفرد بس بمعنى أوسع. إنديفيديويشن أصلا كلمة ما لهاش ترجمة قوي، اللي خدت فيها الجزء نمرة 2 تماما في سمات ومعايير النضج النفسي. إنديفيديويشن التشخص، مش بس أنه بني آدم وذو قيمة، ده هو يدرك من هو بالتحديد الذي يختلف عن من هو اللي جنبه. رابعا كل ده بيحدث من الإمباثي طبعا. رابعا يبدأ الأشخاص في الكشف عن مواد لم يكونوا ليصلوا إليها. يعني هذه العملية ستصل بالإنسان ربما بعد 20 جلسة مشورة 30 جلسة مشورة أنه هيبتدي يصل في داخله إلى أشياء ما كانش وصل لها في 20 جلسة اللي فاتوا ولا في 30 سنة اللي فاتوا من حياته. وهذه المواد التي لم يكن قد وصل إليها يصل إليها في عملية في بروسيس تؤدي لاكتشاف عناصر غير معروفة أكثر. كأنك داخل منجم الحقيقة، هبتدي الإنسان يكتشف عناصر ربما أول مرة تكتشف في الكوكب، وكأنه داخل أرض بكر لم تكتشف من قبل. مثل أن يقول الشخص لم أكن أدرك قط من قبل أني غاضب من أبي، أنا أول مرة أشوفها كده. أو لم أكن أدرك أبدا أني أخاف من النجاح. ده مثل أهم. أدرك أني غضب من أبي وأمي دي واضحة شائعة على ألف مجتمعنا. لكن أنه بعد 20-30 جلسة يأتي الشخص ويقول أنا عمري ما شفتها كده، عمري ما أدركت أني خايف من أني أنجح، لذلك أنا في فشل دائم لأني خايف أن أنجح، خايف من النجاح. أنا أول مرة أشوفها كده. إزاي؟ إزاي أول مرة يدرك هذا الإدراك؟ لأنه وجد الإمباثي، فاكتشف أغوار ومواد وعناصر جديدة تماما لم يكن يدركها في داخله، كأنه منجم بكر وأرض لم تلمس أبدا من قبل. هو في حاجة اسمها أن أخاف من النجاح؟ آه في طبعا. أنا أعيش 38 سنة في فشل لأن عندي خوف شديد من النجاح، من أن أنجح. آه في حاجة اسمها كده؟ في حاجة اسمها كل حاجة، أي حاجة فيه، أي حاجة واردة، أي شيء ممكن يحدث داخل الإنسان. إحنا اللي فهمنا محدود جدا جدا جدا. أخيرا، أمور معطلة لعملية التقمص الوجداني. هناك أمور تعطل التقمص الوجداني على الأقل. كلاين بل ادانا 4 أمور وخلاص قربنا من الانتهاء. يخبرنا كلاينبل أن هناك 4 أمور تعطل المشير عن إدراك مشاعر طالب المشورة، أي التقمص الوجداني. أولا، الاهتمام الزائد بالنظريات وتكتيك المشورة. لذلك لغاية النهاردة ما كلمناش على أي تكتيكس، أن أهم أداة هي أنت مش التكتيكس. هناك كورس كامل هيأتي في نهاية الديجري عن النظريات، اهتمامك الزائد بها سيعطلك عن الإمباثي، رغم أنك لابد أنك تدرسه. ثانيا، يقول كلاينبل، المحاولات السريعة غير الناضجة للتفكير في حلول. ده اللي مخليك عايز تجد الحل. هو أهم شيء أن أنت تجد الحل، ولا أهم شيء أنك تفهمه؟ المشير غير المختبر، يقول كلاينبل، يحتاج أن يتحاشى تقديم علاج لطالب المشورة في وقت يجب أن يكون تركيزه حول فهم العالم الذي يعيش فيه طالب المشورة. لابد يقول لنفسه كده المشير الحديث. هو مش أهم شيء أنه يعطي الحلول أو يجد الريزوليوشن، لكن لابد أن يركز كل تركيزه على محاولة فهم العالم الذي يعيش فيه طالب المشورة، العالم الداخلي طبعا. وعندما يصل الراعي، لأنه يتكلم عن المشورة الرعوية، ده تخصصه الذي هو المشير هنا، عندما يصل إلى إدراك مشاعر الشخص سيستطيع مساعدته بطريقة أفضل، اللي هو كل اللي احنا بنتكلم عليه في التقمص. أيضا يقول كلاينبل، كثيرا ما يجد المشير نفسه منقادا لتقديم تفسيرات أو نصائح سريعة قبل التعمق في المشكلة. لو إنه فعل هذا، فسوف يضع سدا أمام طالب المشورة فلا يعود يعبر عن نفسه. طالب المشورة هيقف، مش هيعبر عن نفسه. فحتى إذا توقفت المشورة عند الاستماع إلى التنفيس، أي التفريغ، الكاثارسيس اللي لسه هنتكلم عنه، حتى لو توقفت المشورة عند هذا فإنه يكون علاجا صالحا يساعد على إزاحة العثرات الداخلية ويساعد طالب المشورة على أن يتقبل نفسه. ثالث معطل التقمص الوجداني، يقول كلاينبل، أنه من معطلات التفهم الأكيد لطالب المشورة تركيز المشير على نفسه. تركيزك على نفسك وما يحدث داخلك وما يحدث في حياتك، بحيث تعجز عن الدخول إلى العالم الداخلي لطالب المشورة، ويتناقض التركيز على الذات تماما مع الإدراك الواعي العميق للذات. فالذي يركز على نفسه يحس أساسا بنقص أمانه ويحتاج إلى من يهتم به. وسؤاله الدائم: هل سأحصل على احتياجاتي لأشبعها؟ هذا التساؤل يحرمه من إدراك احتياجات طالب المشورة ويعطله عن مساعدته. الراعي الفعال كمشير هو الذي يقدر أن يركز على خارج نفسه فترة طويلة. وعلى الجهة الأخرى، النقطة الرابعة والأخيرة أو المعطل الرابع والأخير، يقول كلايمبل أن المشير الذي لا يحس بمشاعره هو الشخصية. ليه حطيت الاثنين وراء بعض؟ علشان نبين أن انحصارك في ذاتك لا يعني عدم إحساسك بمشاعرك. أن المشير الذي لا يحس بمشاعره هو الشخصية، يعني مش متلامس معها، لا يستطيع أن يقدم المشورة. فأنت لابد أن تكون خارج نفسك، نعم، وغير مركز على نفسك، لكن في نفس الوقت في تلامس مع نفسك ومشاعرك. ليه بيقول كلايمبل أنه لا يستطيع أن يقدم المشورة؟ لأنه لا يستطيع أن يختبر مردد الأصداء، ترجمة أخرى للريزونانس، الرنين، مردد الأصداء، الرنين. فالمشير عندما يردد في داخله صدى مشاعر طالب المشورة يستطيع أن يشفيه. إذن مع نهاية شخصية المشير بشقيها، خواص الأساسية والتقمص الوجداني، أترك همسة في أذن كل متدرب على المشورة عبر التاريخ مما ناقشناه بخصوص علاقة الصمت الداخلي بالقدرة على التقمص الوجداني أي الإمباثي. نستطيع أن نخلص إلى أن المشير ربما لن يتمكن من إقامة تقمص وجداني مع المستشير، وهو الأمر الحتمي دلوقتي فاهمين في المشورة، لن يستطيع دون حصوله على الصمت الداخلي أولا. وهكذا نربط الأمور بعضها بالبعض. وبالتأكيد مش هنكون مبالغين على الإطلاق إذا قلنا أن المشير لن يستطيع الحصول على الصمت الداخلي دون وجود الهدوء والسكون أولا، الأمر الذي نفتقر له في حضارتنا المعاصرة. في اعتقادي ده بيفسر لنا اللغز اللي بنواجهه في الحياة المعاصرة في المدن الكبيرة زي القاهرة المزدحمة. إيه هو اللغز؟ إن لماذا لا يمكننا الحصول على شخصية تصلح لتقديم المشورة في مجتمع كمجتمعنا، مع وجود الكثير والكثير جدا من المواد التدريبية. بالطبع مش ده العائق الوحيد نحو وجود شخصية المشير، لكن ربما هو العائق الأول والأهم. أشكركم. وعندي سؤال: عزيزي مشير، العبارات التي ذكرتها في المحاضرة أمس، المرة اللي فاتت يعني، بالنسبة لي هي عائق خطير وصعب تخطيه. أن المشير يقدم نفسه كموديل، نموذج، ويقدم أناه، كلمة أنتوني ستور، كما هي للمستشير، والمستشير يمتص هذا الموديل، وكأن هذا المشير يقدم ذات إلهية، كأن هذا المستشير يقدم ذات إلهية. وتقول هذا شيء خطير. أنا أعترض، أنا مشير أعترض، المشير لا يقدم ذات إلهية ولم أقل هذا، نستأنف. تقول لأن هذا المشير في ذاته مجرد إنسان يحمل بعض الإيجابيات والسلبيات. عفوا، أرجع وأقول أنه لا يقدم ذات إلهية، لكنه لابد أن يعكس صورة الله. المشير المسيحي طبعا، في فرق، يعكس صورة الله حتى وهو لا يقدم ذات إلهية. ما حدش يقدر يقدم ذات إلهية طبعا، لكن يعكس صورة الله طبعا. وهاجي في النهاية وأقول لو ده بيشكل عقبة فهم أن هذا المشير واقعي، فإحنا معناها أن عندنا استحالة في وجود الإنسان المسيحي، لأن الإنسان المسيحي لابد أن يعكس صورة الله. فأي تلمذة في أي مسيحية لابد أن يعكس صورة الله، وإلا ما فيش مسيحية، تنهار تماما. فإحنا بنتكلم على يعني على حاجة أسهل، أن أقدم المشير أسهل من أن أقدم المتلمذ المسيحي، لأن المتلمذ المسيحي لابد أن يعكس صورة الله، ولابد أن يكون قادر كبولس أن يقول للآخرين اقتدوا بي، اقتدوا بي. طب اقتدوا بي إزاي بقى لو هي لو الكلام ده مش واقعي؟ نكمل السؤال. لأن هذا المشير في ذاته مجرد إنسان يحمل بعض الإيجابيات والسلبيات. يمكن أن يكون المشير أفضل حالا من المستشير، لكن في النهاية هو مجرد إنسان يعيش نفس صراعات الحياة، يقع ويقوم. تعليقي هنا، إن كان تناول المشير وعيشه لصراعات الحياة بنفس أسلوب المستشير، ده اللي فهمته من عبارة مجرد إنسان يعيش صراعات الحياة، إن كان المشير وعيشه لصراعات الحياة هو بنفس أسلوب المستشير كغيره من البشر الفاشلين والمضطربين، فهو لن يستطيع مساعدة غيره. يساعدهم إزاي؟ لو تناوله لنفسه ولصراعات الحياة هو نفس التناول الفاشل المضطرب. لابد لتناول المشير وعيشه لصراعات الحياة أن يكون تناول ناجح وناجح جدا، وهذه ليست بلاغة لغوية، هذا هو معنى أنه أفضل حالا. ده معنى أنه أفضل حالا، أفضل حالا بمعنى أنه تناول لصراعات الحياة وتناول ناجح، وإلا كيف سيساعد المستشير؟ إذن ننتقل لجزء آخر من السؤال. تقول: ومن ومما زاد الأمر تعقيدا أنك تقول أن المشير لابد أن يقدم نفسه المتطابقة له، أي الإيجابيات والسلبيات معا وليس الإيجابيات فقط. كان الموقف سيكون أكثر احتمالا لو قلنا أن المشير يقدم نفسه كاملا، ولكن على الأقل يوضح للمستشير سلبياته، أي سلبيات المشير البشرية الطبيعية، وهذا ليس عيبا. أعلق وأقول: يبدو في هذا المقطع أن هناك عدم فهم لخاصية التطابق. أنا لم أقل أن التطابق يعني أني لابد أن أقدم للمستشير إيجابياتي وسلبياتي. المستشير ليس موجود معي لكي يفهم من أنا، بل يفهم من هو، وسنتحدث عن هذا طبعا فيما بعد في ضعفات المشير. ما قلته أنه من التطابق أنه عندما يدرك المشير أنه أخطأ، هذا ما قلته بالضبط، في العملية المشورية وليس في حياته الشخصية، لا يداري خطأه ويعتم على الأمر محاولا تجاوزه دون أن يكاشف المستشير، لأن هذا سيعبر عن عدم تطابق أو عدم أمانة. ده أمر مختلف عن ما ذكرته صاحبة السؤال. الجزء الأخير من السؤال تقول: نفس وجهة النظر تنطبق على التلمذة. من وجهة نظري تقول أنه لا اختلاف على أن الإنسان يجب أن يقدم على يجب أن يقدم على قدر ما يستطيع، ويعطي حياته مثلا ونموذج لما يقول. بقى إيه سؤالها يعني؟ بتقول: ولكن لابد من توضيح الحق كاملا كما هو في الكتاب، وتوضيح أني إنسان ولست معصوم من الخطأ، وليبقى الكامل الوحيد the model هو يسوع. رجاء التعليق والتوضيح. فتعليقي هو: واحد، القاعدة المعروفة المتفق عليها لا تحتاج إلى توضيح. القاعدة المعروفة لا تحتاج إلى توضيح، فالكل يعلم جيدا أنه لا يوجد إنسان معصوم من الخطأ أو الخطية، لا يوجد إنسان هكذا. بالطبع لابد أن نلاحظ أن هناك بعض الضالين الذين يعطوا انطباع خفي بأنهم معصومين، ما بيقولهوش مباشرة، لكن يتركوا هذا الانطباع بأنهم أشباه آلهة معصومين. من المفترض أن يكونوا أقلية هؤلاء الضالين، وأن يكون أمرهم مكشوف. فده النقطة نمرة واحد في تعليقي. النقطة نمرة اثنين، هناك خطأ مضل آخر أكثر خفاء وأكثر شيوعا، هو أنني يمكن أن أقدم الحق سواء مشوريا أو لاهوتيا لإنسان أساعده دون أن أستطيع أنا أن أختبر هذا الحق في حياتي وأعيشه، لكني أقدمه فقط لمجرد القناعة بأنه الحق المجرد الذي نصت عليه الكتب. أقول أن هذا خطأ وضلال على كل المستويات، كل المستويات سواء العملية أو النفسية أو الروحية. وبين قوسين لاحظوا الفرق بين مدرس الفيزياء أو الكيمياء اللي بيعمل تجربة أو بيعلم يعلم تجربة أو ظاهرة هو نفسه ما شافهاش أبدا تجري في المعمل أثناء دراسته. الفرق بينه وبين مدرس آخر رأى واختبر هذه التجربة ويجريها أمام طلباته. فده خطأ رهيب وشائع جدا. مفيش حاجة اسمها الحق مجرد وأنا ما عشتوش، مفيش حاجة اسمها كده. دي العقيدة الدوجماتيك لا تغير نملة. النملة مش هتتغير. الشيطان يؤمن بكل هذه العقائد ويدركها أكثر منك ويقشعر. مش هتغير نملة ما لم تختبره أنت شخصيا. أشكركم، نراكم فيما بعد.